وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الرابعة: وجوب غسل اليدين. في غسل اليدين أبحاث ثلاثة. البحث الأول: لا إشكال في وجوب غسل اليدين بالمقدار الذي دلت عليه الآية الكريمة، وإنما الكلام في لزوم إدخال المرفق مع غسل اليدين. هل المرفق يدخل ضمن الحد ويجب غسله، أم تنتهي عملية الغسل إلى حد المرفق ولا يدخل مع الحد المذكور؟ مشهور الفقهاء لزوم إدخال المرفق، واستدلوا على ذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول: التمسك بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بعد تفسير إلى بمعنى مع. فاغسلوا إلى المرافق يعني مع المرافق، والذي فسر إلى بمعنى مع حسب ما نقل الشيخ الطوسي في الخلاف يقول: ورد عن الأئمة عليهم السلام هذا التفسير. فإذا الآية المباركة إذا ضممنا تفسير إلى بمعنى مع يجب إدخال المرفق في الحد، هذا هو الدليل الأول. ويرد ويلاحظ على هذا الدليل الأول مناقش، وحاصل المناقشة أنه لم يثبت المأخذ في أن الأئمة عليهم السلام فسروا إلى بمعنى معه. يعني أين الرواية التي ذكر شيخنا الطوسي وجودها؟ بعد الفحص والتتبع لا توجد رواية من هذا القبيل. احتمال هو عثر على رواية ثم اختفت، هذا مطلب ثاني. أما رواية وجدت تفسر ولو ضعيفة ربع رواية، لا توجد رواية بهذا المضمون. فإذا لا توجد رواية يبقى بعد إلى المرفق لا دلالة فيها على إدخال المرفق، إن لم يكن لها دلالة على خروج المرفق أساسا باعتبار إلى بمعنى الانتهاء. هذا الدليل الأول غير ثاني. الدليل الثاني
التفسير إلى بمعنى ما بعد ما نحتاج رواية بها، نرجع للمعاني اللغوية شوف إلى ممكن تأتي في هذا المورد بمعنى ما أو ما تأتي.
لا قيمة للمعنى اللغوي إذا كان أكو في نفس الآية، لأنه إحنا عندنا المعاني اللغوية. الشيخ نريد نتكلم عن اللغة الآن، الشيخ يقول خب نرجع للقواميس أهل اللغة، فسروا إلى بمعنى مع، وبالتالي ندخل المرفق في الحد ولا حاجة إلى وجود رواية حتى نحن نشكل على الشيخ الطوسي أين الرواية. هذا أولا مبني على حجية قول اللغوي، وإن كلمات أهل اللغويين حجة ومسألة خلافية جدا. قل ماكم ولو تجاوزنا وقلنا أن قول اللغوي في تحديد معنى حجة، لكن وين دوره يقتصر اللغة؟ هذه قضية مهمة. يقتصر دوره في تشخيص معنى من المعاني، أما المعنى الذي يؤثر على الاجتهاد يعني بحيث نرتب حكم معين، يعني لا يريد أن يقول اللغوي إلى بمعنى معه ويكفي، يريد أن يقول ومع ذلك عليكم إدخال المرفق. إيش يصير بعد إلى بمعنى ما؟ هاي قضية اجتهادية لا قيمة لاجتهاد اللغويين فيها أصلا. دوره يقول هذا إلى بمعنى فقط مع.
وشيخنا الرواية تصيب الاثنين، الدليل اللغوي ولا الدليل الرواية.
ما عندنا رواية. هو رواية دعاء الشيخ الطوسي لأنه ما مأخوذة، ما أخذها ما معروف. لكن الرواية ما موجودة نهائيا. واللغوي لا قيمة له. الدليل الثاني للزوم إدخال المرفق هو التمسك ببعض الأخبار البيانية غير ذاك الخبر الذي مضى، أن خبر بياني آخر غير ذاك. في هذا الخبر البياني يقول ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعها على مرفقه اليمنى ثم كذا على مرفقه اليسرى. فالرواية توضح إن الإمام عليه السلام وضع الماء على المرفق لا دون المرفق. فإذا كان الأمر كذلك نقول هكذا رجاء كل خصوصية تذكر، ترغيب الاستدلال، كل خصوصية تذكر في الرواية يجب الالتزام بها إلا إذا دل الدليل على عدم الوجوب، من قبيل الإناء يكون بالجانب الأيمن أو تأخذ هاي الجهة وتخلي من هاي الجهة، هاي خصوصيات دلت على عدم الوجوب. أما خصوصية تذكر في النص في هذا الخبر البياني ولا يوجد شيء يجعلها غير واجبة فنلتزم بذلك. والإمام بدأ من نفس المرفق، هذا الدليل الثاني. ويلاحظ عليه لما قلنا سابقا إن الروايات التي تتحدث عن الفعل مجملة العنوان أي لا يستفاد منها الوجوب بالخصوص ولا الاستحباب بالخصوص، وإنما يستفاد من الفعل الجواز الرجحان، ما فعله الإمام راجح ما فعله الإمام جائز. فلعل الإمام بدأ من المرفق، شوفوا بالأفعال تجي كل الاحتمالات، فلعل الإمام بدأ من المرفق إما من باب كونه عمل مستحب أو من باب المقدمة العلمية، والمقدمة العلمية خوف التدريب غير لازم، وليس من باب يجب الابتداء في فعل المعصوم. تدخل كل هذه الاحتمالات الوجيهة، وفعله لا يدل، لا يصرح بأن ابتداء من المرفق لازم، وفعل من المرفق فعله لماذا؟ احتمال أنه مستحب، احتمال مقدمة علم، وهكذا. ففعل المعصوم أعم لا يدل على الوجوب أو على الاستحباب، هو يدل على الجواز، هذا ما فعله جائز، ما فعله ماذا؟ لعله من باب المقدمة العلمية. وهي قاعدة بكل الأخبارات اللي تحكي لك حكاية فعل. من هنا يصير عنده تعبير يقول فعل المعصوم أخرس، يجي عنده تعبير، مو حجة، قطعا حجة، بس حجة بالجواز بالرجحان. أما هوية الرجحان، مشخصات الرجحان شنو؟ المعصوم لا، فعل المعصوم لا يتكلم. هذا الدليل الثاني أيضا ساقط. يبقى عندك الدليل الثالث، دعوة تسالم، دعوة تسالم بين الإمامية على لزوم إدخال المرفق في غسل اليدين، بل هذه الدعوة حتى عند العامة دعوة تسالم، فلم ينقل الخلاف إلا من زفر ابن هذيل ابن سليم أحد تلامذة أبي حنيفة، فقد نقل الفخر الرازي عنه، أو نقل الشيخ الطوسي في الخلاف عنه أنه لا يرى إدخال المرفق في الحد. فإذا المسألة مسألة متسالم عليها من الإمامية، لا يوجد مخالف نهائيا، ومن العامة إلا من هذا الزهر، من هذا التلميذ. فهاي دعوة التسالم، إن قبلت فيكون المستند في لزوم إدخال المرفق هذه الدعوة، وإن تم التشكيك في دعوة التسالم لا أقل، هاي الدعوة، إن منشأ التسالم نشأ إما من تفسير إلى بمعنى مع، أو نشأ من الأخبار البيانية، فيكون التسالم المذكور يعبر عنه مدركي أو محتمل المدرك. فالحجية آنذاك للمدارك التي كونت التسالم لا لنفس التسالم، فعليك إذن أن ترجع إلى نفس المدارك، فإن وجدتها تامة سندا ودلالة فالمستند لتكون لها، وإن لم تكن تامة فلا قيمة لها ولا للتسالم الذي نشأ منها. فعلى هذا الأساس، فإذا كان التسالم قطعي المدرك، يعني نجزم أنه تكون التسالم من الأخبار أو من تفسير إلى بمعنى مع، فلا قيمة له، أو حتى لو احتملنا هذا الاحتمال أيضا يضر، لأنه ما يسمون هذا التسالم من جاء من المعصوم نفسه. ولكن هذا التسالم طبعا على كل حال ما تقدر تتجاوزه أنت، ما يقدر أنت الآن تقول لا يجب إدخال المرفق. التسالم شي يسوي؟ حجر زاوية يمنع الفقيه من الإفتاء بعدم دخول المرفق. المن يفتي؟ يقول يجب إدخال المرفق على الأحوط وجوبا، لأن هذا التسالم يؤثر، ما يمكن لفقيه أن يستطيع أن يتجاوزه بدعوى أنه مدركي، دعوى أنه مدركي ما يمكن، لأقل يؤثر عليك من ناحية الإفتاء، وإن أنت تستطيع أن تتجاوزه من ناحية الاستدلال بدعوى أنه مدركي ولا قيمة له، لكن يؤثر عليك، يؤثر على نفسية الفقيه إذا أراد أن يفتي في رسالته العملية، تجده يحتاط بالاحتياط الوجوبي لمنشأ التسالم المذكور. فبالتالي مو دائما الاحتياط الوجوبي أكو تكافؤ في الأدلة عند الفقيه أبد نهائيا، هذا أحد مناشئ وجود تسالم في البيت، وأنا أجزم أن التسالم مو حجة، بس يبقى عندي في نفس الشيء أنا الفقيه ما أقدر أتجاوزه وأفتي بعدم دخول المرفق، أتنزل مرتبة إلى الاحتياط. هذا البحث الأول الذي يرتبط بغسل اليدين، وهو لزوم إدخال المرفق أو عدم لزومه. قلنا أدلة ثلاثة دلت على الإدخال كلها قابلة للمناقشة، فأنت إما ترى قيمة لهذا التسالم وتفتي بالعدم، أو لا ترى له قيمة، إن لم تفتي بكذا لا قد تحتاط في شأن هذا التسالم. وأما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور، يا مقدار المذكور اللي هو الشيخ ذكره بالهامش بالأصل المد المادة، يقول ثم غسل اليدين بتقديم اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، واضح مقتضى الآية، ما عندنا مشكلة به، لأن قالت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق يعني مين؟ إلى قطع من رؤوس الأصابع إلى المرافق، بس كلامنا المرفق يدخل وما يدخل، هذا البحث الأول. وهل المرفق يجب غسله أيضا أم لا؟ كم دليل قلنا؟ لا، الدليل الأول نفس الآية بضميمة مع إلى بمعنى مع، الشيخ ايش قال؟ قال إن الآية لا دلالة لها من هذه الناحية، واضحة؟ يعني كانوا فارضين أكو دليل، قال لا ما أقبل عليه. هو ليش ما أقبل عليه الشيخ؟ قلنا لأن تفسير إلى بمعنى مع غير معلوم المأخذ، هذا من جابه؟ الشيخ ما ذكر أكو استدلال وهذا رد عليه. فرض مباشرة إن الآية لا يمكن الاستدلال بها على إدخال النفق. ما صار طريقة هاي يعني تخلي الطالب يلتفت وفجأة يلقى الإشكال من دون الشيء. يعني المفروض أقول واحد يحضر الطالب ترى أكو دليل. وهذا الرد عليه. بس مرات بعد تحكم الأمور إن الآية الكريمة. خاف واحد إلى أن يستدل بالآية يقول لا دلالة لها من هذه الناحية. من ناحية شنو؟ إدخال المرفق، لأنه الدلالة تتوقف على تفسير إلا بمعنى معه وما ثابت هذا التفسير. خف شوف ظل الدليل الثاني. الدليل الثاني الشيخ عبر عنه أجل. هي الدليل الثاني، أنت بكيفك اكتب الدليل الثاني. ورد في بعض الأخبار البيانية، وهاي قضية تعلموها من شوفها ستة. هذا المقطع من تقرأ ما معروض على هيئة أدلة. أنت كون تقرأ مرتين ثلاثة وتحاول تفككه، يقول هذا دي دليل أول وهذا رد علي وهذا دليل ثاني وبتقريب وبقرينة ذكر وهذا الرد وهكذا. تصير عملية تفكيك للمطلب ترتبها بصورة أدلة، هاي يساعدك على الفهم كثير. ولك حق تحذف الزوائد اللي ما تأثر على القضية، أمور يجي ما تأثر المن جايبينها، أمي لك حق تحذفها إذا ترتبها لك حق. يقول ورد في بعض الأخبار، هذا الدليل الثاني، البيانية، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه الأيمن. هاي بعد واضح على مرفقه الأيمن. ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى. تقريب الاستدلال، وظاهر كل ما يذكر فيها في الأخبار البيانية الوجوب إلا إذا دل من الخارج. يعني الرواية دلت من الخارج دليل على العدم، قضية ملأها ما يحتاج تمليها، ما يحتاج. هاي موجودة بالنسخة الجديدة؟
موجودة.
وإذا لم نقبل هذا، هاي ما موجودة يمكن، ما موجودة مو؟
موجودة.
وإذا لم نقبل هذا وقلنا إن الفعل أعم من الوجوب، هذا الرد الثاني على الدليل الثاني، إن حكاية فعل ما تفيد، فليس لنا إلا التسالم. هذا الدليل الثالث ظهر لك. على ذلك على لزوم إدخال المرفق وعدم نقل الخلاف. أي مخالف في البين ماكو إلا عن زفر. قلنا زفر بن الهذيل من تلامذة أبي حنيفة من العامة، هذا فقط هذا خالف في المسألة. قلنا هذا التسالم لعلهم يدركوا ما ينفعنا. هذا البحث الأول. البحث الثاني هل
شيخ عفوا هو ليش يستدل إلا عن هو مخالفة للعامة يضرب الإجماع؟
لا مو الشيخ يريد من ما يعلق منها. لا مو قضية هذا، يريد الشيخ يطيب قضية بعد أكبر. يعني يريد يقول مثلا من الواضحات، يعني ما يريد يقول أكو إجماع في المسألة، شيء أعلى من الإجماع. زين الأمر الثاني، البحث الثاني في غسل اليدين، هل يلزم الابتداء من المرفق إلى أطراف الأصابع؟ يعني بتعبير ثاني لا يجوز النكس بناء على أن المرفق داخل، أم يجوز النكس نبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق كما هو الحال؟ كان وين قلنا في غسل الوجه ما بي محذوف. مشهور الفقهاء لزوم الابتداء من الأعلى إلى الأسفل وعدم جواز النكس، أقصد فقهاء الإمامية. أما العامة فالسنة عندهم يعني من باب الجواز، السنة عندهم يعني شيء مسنون، يعني شيء مستحب، هو الابتداء من الأعلى إلى الأسفل، شيء مسنون مستحب عندهم، ولو ما يجوزون النكس. بس الأفضل جواز الابتداء من الأعلى إلى الأسفل. احنا عندنا مسألة قلنا مشهور الإمامية وإلا يوجد مخالف فيما بيننا، فابن إدريس وسيد المرتضى نسب إليهما الخلاف وإنه يجوز النكس في غسل اليدين. إذن المسألة مو إجماعية، ما تقدر تحصل إجماع على المسألة، تضطر أن تأتي بأدلة أخرى غير الإجماع. لهذا استدلوا بأدلة أخرى. الدليل الأول هو أيضا التمسك ببعض الأخبار البيانية من قبيل ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف. لاحظوا لا يردها، واضح لا يردها، يعني لماذا لا يمارس عملية النكس؟ فإن التأكيد، هذا تقريب الاستدلال، فإن التأكيد على عدم رد الإمام يده أثناء الغسل دليل على عدم جواز النكس، ولا لماذا ركز على هذه الخصوصية لا يردها؟ والأخوان خصوصيات في الوضوء، فالتركيز على عدم رد الإمام اليد شاهد واضح على عدم جواز النكس. هذا هو الدليل الأول. بلا رجاء، هذا الدليل الأول أيضا قابل للمناقشة لما تقدم بأن الأخبارات البيانية لا دلالة فيها ماذا على اللزوم، لعل الإمام لم يرد اليد من باب الاستحباب. أما عدم جواز الرد هل هو أمر لازم؟ فعل المعصوم لا يقول هذا الأمر لازم، لعله شيء راجح هذا. فإذن هذا الدليل الأول قابل للمناقشة. الدليل الثاني، الدليل الثاني التمسك ما أعرف شو نسمي دليلها، يلا سمي دليل، التمسك بما يقال إن عدم جواز النكس صار شعارا من شعار الشيعة. سلمان دليل ثاني كيف؟ فإذا صار إلى هاي المرتبة من الشعار، يعني من الشعار يعني الشيء الواضح، فكيف يجوز لك النكس إذا صار الشعار من شعار الشيعة؟ يلا شنو هذا؟ الدليل عليه واضح، الرد عليه مجرد كونه شعارا لا يثبت الوجود، وإلا الولاية لعلي عليه السلام من شعار الشيعة، ولكن هل يثبت لزوم الإتيان بالشهادة الثالثة في الآذان أنها واجبة؟ لا، يقول الآن فقيه بالوجود. والشيخ يناقش مسألة الشعارية لا تدل على الوجوب في أوائل بحث الصلاة. هناك في بحث الصلاة في قضية كيف يتحقق الغروب، هل باستتار القرص كما عليه العامة أم بذهاب الحمرة المشرقية كما هو احنا إجماع الإمامية عليه اللي تكون حوالي 12 دقيقة. الشيخ يناقش كل الأدلة ما ذهاب الحمرة وما بها دليل، هذا مالك يقول بعضهم شو استدل على انه تحقق الغروب بذهاب الحمرة صار شعارا من شعار الشيعة. فعلى هذا الأساس يكون تحديد الغروب بذهاب الحمرة. شو يقول الشيخ؟ إن مجرد الشعارية لا يثبت المطلوب. ليش؟ فإن الشهادة الثالثة شعار من الشيعة وليست واجبة في الآذان. هذا كلمة الشعارية الشيخ هناك يناقشها، فإذن كلمة الشعارية هم تفيد. إذن فبالتالي لا نملك دليل على عدم جواز النكس. ودعوة بعد الإجماع، خاف واحد يدعي بالدليل الثالث، وهي الشعارية وهي الأخبار البيانية. الإجماع، الإجماع هنا يتم مع وجود مخالف بحجم السيد المرتضى، الإجماعات غير ناهضة. زين، ولكن ها مو بعد ولكن بس نقول، وقد يقال أيضا إن الآية المباركة تدل على جواز النكس. زين، يعني صارت القضية على العكس عليه، الآية المباركة تدل على جواز النكس. زين، أنا راح أصيغ صياغة جديدة بس وياه. الآن طالبنا، ما هو الدليل على عدم جواز النكس؟ الأخبار البيانية قلنا حكاية فعل، والشعارية ما تثبت لك المطلوب. هذا وقد يستدل على جواز النكس، مع القضية بالعكس يصير، بأحد دليلين. الدليل الأول التمسك بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني شنو معناها؟ يعني تبدأ من هنا وتنتهي إلى هنا، هذا معناه يجوز النكس. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول موتى. لماذا؟ لأن إلى غاية للمغسول وليس للغسل. لا يقول القرآن اغسلوا إلى المرفق، إلى ليست غاية للغسل وإنما للمغسول. المغسول يكون إلى المرفق، فإن المغسول وهو اليد، تدرون إلى إطلاقات في اللغة في العرف، يد هذه من الذراع إلى، وفي آية السرقة هاي اليد، وفي آية التيمم هذه اليد، وفي آية الوضوء هذه اليد، فلليد إطلاقات. فحتى يعين الشارع ما المقصود من اليد، هذا المقصود جاب لك بإلى، فإلى بيان لمقدار المغسول وليس بيان لكيفية الغسل، حتى تقول يبتدئ من رؤوس الأصابع إلى من؟ إلى المرفق. بس ويا هذا، خب فإن قلت ويا، فإن قلت ها قبل فإن قلت، وعندنا شواهد عرفية على ذلك، فحينما أقول للعامل اصبغ الغرفة من الجداء من الأرض إلى السقف، يعني شو يفهم من هنا؟ يكون إذا يريد يصبغ يبدأ من فوق للسقف، يجوز يسوي العكس؟ يجوز. ليه؟ أنا أريد من يمه بيان ماذا؟ مقدار ما يصبغ من الغرفة، لا كيفية أن يصبغ الغرفة. وهكذا امسح السيف بالدهن، مو معنى من القربة المن القراب المن إلى النهاية، مو معنى كوني بدأ من النهاية، لا أريد أبين المقدار. خب فإن قلت، فإن قلت لماذا القرآن الكريم تناول بيان المقدار ولم يتناول بيان كيفية الغسل؟ ليش؟ شنو النقطة اللي بيها؟ خب لعله يبين لك كيفية الغسل. الجواب واضح، إن كيفية الغسل لا تحتاج إلى بيان، فإن بمقتضى العادة والطبيعة للناس إذا أرادت أن تغسل أيديها شلون تغسل أيديها؟ مقتضى العادة والطبيعة تبدأ من الأعلى وتنتهي في الأسفل، فلا حاجة لبيان شيء آخر وهو على طبق الطبيعة. أما مقدار اليد في آية الوضوء حد يختلف عن اليد في إطلاقات العرف، وعن اليد في آية التيمم، وعن اليد في آية السرقة، اضطر الإمام القرآن الكريم أن يبين لك مقدار اليد. ومما يؤكد إن إلى قيد للمغسول وليس للغسل هاي القرينة عندنا، فلو كان إلى قيد للغسل لكان معنى ذلك يجب، يجب شنو يكون يجب؟ يجب الانتهاء إلى المرفق، يعني يجب الابتداء من هنا والانتهاء بعد باعتبار إلى دالة على الغاية. ومن الواضح نحن قلنا أنه لم يذهب فقيه من فقهاء الإسلام إلى وجوب النكس، وإنما العامة من قاله قلنا المسنون عندهم ذلك، فلو كانت إلى قيد الغسيل لكان يجب النكس ولا يوجد فقيه بوجوب النكس. بس قليلا ما شو شو خلي يقول فقال يفهمون النكس ما لا علاقة، هذا التأكيد. بس لما قلنا إن إلى ليس قيدا للغسل وإنما قيد ماذا للمغسول. زين، هذا الدليل الأول على جواز النكس. صار الدليل الثاني، من يقدر يجيب لنا دليل ثاني على جواز النكس؟ يلا أريد واحد يجيب لنا دليل ثاني. هذا الدليل مو آية ورواية قطعا، قد يصير صعب، هو دليل من علم الأصول على جواز النكس. يلا لا يلا مين يجيب لنا دليل على جواز النكس؟ نقول لو كان النكس، لو كان هو من الخلاف بجواز النكس، ماشي نقول حيث لا يوجد دليل على وجوب الابتداء من الأعلى إلى الأسفل مناقشناها، ولا دليل في الآية مناقشناها على جواز النكس، فنحن إذن نشك هل يجب من الأعلى إلى الأسفل أم يجوز النكس؟ شك في التكليف مجرى إفالة البراءة عن وجوب الابتداء من الأعلى إلى الأسفل، لأنه يجب الابتداء هذا شيء مشكوك، هذا شيء مشكوك، هل يجب الابتداء؟ شيء مشكوك، إصالة البراءة عن وجوب الابتداء. لا تقول لي ليش ما نتمسك بإصالة الاشتغال، يجي عليك نفس الكلام اللي تقدم في ذاك الدرس، إصالة الاشتغال ما لها محل هنا. زين، يقول وأما عدم جواز النكس فيهما، بمن فيهما؟ هذا البحث الثاني في النقطة رقم 5 في اليدين. كم دليل الشيخ ذكر؟ دليلين، يعني الأخبار البيانية وقضية الشعارية. شوف الدليل الأول، فكاد أن يصير من شعار الشيعة ولم ينسب الخلاف إلا إلى المرتضى وابن إدريس، يعني حتى قضية الشعارية ما متحقق لأنه يكون خلافي، فضلا عن أن الشعارية مو دليل على الحكم. وثانيا دليل الثاني، ويمكن استفادة ذلك عدم جواز النكس من بعض الأخبار البيانية اللي قرأت لكم إياها، نقلب الصفحة تقريب الاستدلال، فإن التأكيد على عدم الرد يمكن أن يستفاد منه من عدم الرد ذلك، يعني عدم جواز النكس، وقلنا حكاية فعل ما تدل على شيء. خلني نشوف الطرف الآخر شنو دليله اللي جوز النكس، كم دليل قلنا؟ الآية وأصالة البراءة. وإذا قيل طب أنا سويت دليل غيرت المنهجية، طب كيفك بعد؟ كيف تريد تسويها دليل؟ تريد تسويها خاف إشكال على الدليل الأول؟ براحتك أنت. وإذا قيل إن الآية الكريمة عبرت بإلى الدالة على شرعية النكس فيطرح ما خالفها، باعتبار ما خالف القرآن ضرب عرض الجدار. الشيخ يقول لا، هذا مو دليل على على جواز النكس، مو خوش دليل هذا. ليش؟ يقول ان هذا يتم لو كان الجار الى متعلقا بفغسله بنفس الغسل ليكون تحديدا لنهاية الغسل، دونما لو كان الجار قيدا لأيديكم يعني للمغسول. خب شيخنا ليش يحدد المغسول القرآن؟ يا أخي يقول اليد لا إطلاقات، كن نفتهم شنو اليد، اليد الوضوء، حيث إن اليد لها إطلاقات، إطلاقات يعني مو إطلاقات أصولية، لها استعمالات، يعني إطلاقات يعني استعمالات، لها استعمالات متعددة، واضح المتعددة قلت لكم إياها. ويراد بذكر لفظة إله تحديد المقدار الواجب غسله منها، نظير ما لو قيل اصبغ الجدار الى السقف، ما يفهم من يعني العام يكون يبتدئ من الارض الى السقف، يجوز يجيب له درج اسكله ويصبغ من السقف للجو، يصير ما يصير؟ كثير ما بيها تحديد. زين شيخنا عندك فد قرينة على ان الى تحديد للمغسول وليس للغسل؟ قلنا هاي قرينة اللي ان التعلق شنو يعني النجار لو تعلقك بالفعلي اللي هو بنفس الغسل يلزم دلالة الآية الكريمة على وجوب النكس باعتبار صير مفهوم غاية على اللزوم. والحال إن أحدا لم يقل بذلك لا دلت بس الغاية مو ما لها دلالة على المفهوم قرينة مو واضحة. هاي شنو الدليل؟ أكو دليل ثاني بعد على جواز النكس؟ نعم إصالة البراءة. هذا البحث الثاني المرتبط بمن بغسل اليدين. عندنا بحث ثالث أخير ما بيفشل.
شيخ ليش ما نعبر عن إلى هم للمغسول هم للغسل؟ اثنين نحدد لنا هم تحدد المقدار وهم تحدد لنا الكيفية.
ماكو داعي إذا كانت أحد واضح يعني ليش يحددها بعد؟ ليش يحددها إذا كان الابتداء من الأعلى الأمر واضح ليش يحددها الشارع؟ ما يحدد.
لعله هو مراد الشارع هذا كثير من الأمور العرفية يجي الشارع يخصصها إنه يعطيها في التشخيص غير تشخيص العرف. العرف إذا يغسل من الأعلى الأسفل للأسفل الأعلى لكن مراد الشارع غير ما يريد.
لا بس ما اعترض لو اعتراض يكون يبينه بعد شوي أوضح بعد يعني ما يخلي القضية مرجحة احتمال إلى واحتمال إلى. هو بيبين على أنه ترى يعني يبين على أنه ترى إلى حد علمة شلون ما جاب النباء التبعيض في الرأس وهم يجيب لنا فد لفظة غير إلى اللي هي مترجحة بينه هاي يجيب لنا فد لفظة أوضح من ذلك إلى ما تحسم النزاع حتى لو رجعنا للطرفين. عندنا البحث الأخير في بالنسبة لغسل اليدين خلينا نخلصه نقطة رقم 6 وهي شنو هذا لزوم تقدير اليمنى على اليسرى؟ أكو دليل عليها؟ لازم أبدأ باليمنى بعدين باليسرى؟ شنو الدليل عليها؟ الشيخ يقول ماكو غير التسالم. اكو تسالم. لا تقول لي اخبار البيانية ممكن كرر اخبار البيانية ما بيها دلالة على اللزوم. وطبعا اكو رواية ايضا ما بيها ربك خبر بياني. لا الفاظ. بس هاي الرواية شنو؟ يعني ما مستفيد من يمها انه ابدأ باليمنى قبل اليسرى. سئل الإمام عن رجل بدع بالشمال قبل اليمين شنو الإمام أجابه؟ قال يعيد. فلو كان يجوز الابتداء باليسرى قبل اليمين لما حكم ماذا؟ بالإعادة. ولكن هذه الرواية صحيح بس ما تنفي الابتداء باليمنى واليسرى مقارنة ما تنفي. قالت اليسرى قبل اليمنى ما يصير. أما اثنيناتهم إذا تمكن واحد تمكن من يمين بنفس اللحظة هذه الرواية تنفي هذا الأمر؟ الرواية لا تنفي المقارنة وإنما تنفي تقديم الشمال على اليمين. أما لو حصلت المقارنة لفرضية شلون جزء الكره يصير قد يصير بها فالرواية ما تقول ممنوع. الرواية أبد ما بها دلالة على المنع. وأما لزوم تقديم اليمنى فمتسالم عليه هذا واحد. نفس الكلام بعدي ويدل عليه على لزوم التقديم صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين بعد ويعيد اليسار لأنه خالف الترتيب بعد وغيره. والرواية المذكورة وغيرها لا تدل على المنع من المقارنة يعني يغسلها في آن واحد إن أمكنت المقارنة كما هو واضح. كما هو واضح مو راجع إلى إن أمكن كما هو واضح أن الرواية فعلا ما تنفي المقارنة إنما تنفي تقديم الشمال على اليمين غير جائز. هذا البحث الثالث المرتبط بمن بغسل اليدين. الحمد لله رب العالمين. الله ما موجودة هاي من المعدة كتاب
الكلام جاهز.